إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الشتاء هو أحد الفصول الأربعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتجلى للعباد فيه قدرته على خلق المتضادات من حر وبرد وليل ونهار وريح وسكون وغير ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الشتاء مرة واحدة في كتابه في قوله عز وجل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكان الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن الزمان ينقسم إلى قسمين فقط: شتاء وصيف، لأن الخريف تابع للشتاء والربيع تابع للصيف. فهذا مما خلقه الله سبحانه وتعالى كما قلنا ويظهر فيه قدرته. أما ما يتعلق بفصل الشتاء فنبدأ بما يتعلق بمعتقد المسلم أولا، إذ أن عقيدة المسلم هي أغلى ما يملك. ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك مؤمن بي فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هذه حادثة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نزول النعم على عباده ونزول الأرزاق ينقسم فيها العباد إلى قسمين: شاكر وكافر. فأما المؤمن فإنه ينسب النعمة إلى الخالق سبحانه وتعالى الرازق، وأما الكافر فينسبها إلى غيره. فبالنسبة للمطر، من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، بمعنى أن الكوكب لا يقدر على إنزال مطر ولا على تصريف أمر، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وقد قال أهل العلم إن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأنه كفر النعمة. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فإن اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن هذا من قبيل التجربة، وأنه إذا ظهر الكوكب الفلاني نزل المطر، فإن هذا من كفر النعمة، لأنه لم يقع في الحديث واسطة بين الكفر والشرك، فيحمل على هذا الأمر. فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، ولو كان الإنسان لا يقصد أن ينسب المطر إلى الكوكب، لكنه من باب شرك الألفاظ. أما تنبؤات الطقس أو ما يسمى بالأرصاد الجوية القائمة على النظر في المقدمات والنظر في حالة الجو وقياس سرعة الرياح والحرارة وما أشبه ذلك، وتصوير السحب اليوم بالأقمار الصناعية، ثم استنتاج ما يمكن استنتاجه، فإن هذا لا بأس به، ولكن لا يجزم به أيضا، بل يربط بمشيئة الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا والمطر إلى ظهور النجوم والكواكب. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على أمور الطهارة التي تتعلق بفصل الشتاء ولها علاقة بفصل الشتاء، ثم ندخل إلى الصلاة وما بعدها من العبادات. فإن عادة الفقهاء جرت باستفتاح كتبهم الفقهية بكتاب الطهارة. أولا، ماء المطر النازل من السماء ماء طهور، والدليل على ذلك قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهور هو المطهر، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فماء المطر من المياه المطلقة التي يصح أن يتطهر بها الإنسان في وضوء أو غسل جنابة أو غسل حيض، لأن الله تبارك وتعالى وصفه بذلك. تفريع على ذلك، عند نزول المطر من السماء يكثر الطين، وقد يصيب ثياب الإنسان شيء من طين الشارع أو السكة، فما حكم ذلك؟ حكمه الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يجب عليك غسل هذا الطين لأن الأصل فيه كما قلنا الطهارة. ثالثا، الوضوء في البرد، الوضوء في البرد من الكفارات للسيئات، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله، أي غسل الأعضاء غسلا كاملا ثلاث مرات مع تحمل شدة البرد، لأن البرد الشديد قد يمنع الإنسان من إسباغ الوضوء. وبعض الناس في أيام البرد يتساهلون في غسل الأعضاء فضلا عن إسباغ الوضوء، وهذا لا شك أنه حرام، بمعنى أن الإنسان لا يغسل أعضاء الوضوء غسلا جيدا، وهذا متوعد عليه بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة وهم يغسلون أرجلهم غسلا خفيفا فقال: ويل للأعقاب من النار، بمعنى أن العضو الذي لا يغسله صاحبه عند الوضوء جيدا ولا يعتني به يعذب بالنار يوم القيامة. الأمر الرابع في الطهارة أن بعض الناس يتحرجون من تنشيف أعضائهم في البرد، إما لأنه اعتاد على عدم التنشيف في الحر، وإما أنه يظن أن ذلك لا يجوز أو أنه مكروه وليس لذلك أصل في السنة البتة، بل ثبت عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، وهذا يدل على عموم الدهر دون تخصيصه بصيف أو شتاء. أما حديث البخاري حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم أتيته بالمنديل فرده، فهذا لا يستدل به على كراهة التنشيف بعد الغسل أو الوضوء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح واستدل بهذا على كراهة التنشيف بعد الغسل ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. وقال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رد الخرقة لا يعني عدم جواز التنشف بالمنشفة أو ما أشبهها، لأن ذلك كما قال أهل العلم واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. الخامس في الطهارة التيمم، والتيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض أو لبرد شديد مع عدم قدرته على تسخينه، فيجوز له التيمم ولا إعادة عليه. بعض الناس يظن أن التيمم لا يصلح إلا إذا فقد الماء. التيمم يجوز للمرض إذا كان الإنسان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو لشدة البرد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء، فإنه يحل له أن يتيمم ولا إعادة عليه، والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. الأمر السادس في الطهارة المسح على الخفين والجوربين، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمسح على الخفين والجوربين شعار لأهل السنة، حتى قال الطحاوي في عقيدته المشهورة ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وهذا الأمر مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما رواه جمع من الصحابة. المسح على الخفين فيه مسائل: المسألة الأولى ما هو الجورب؟ أولا الخف كما تعلمون هو ما يصنع من الجلد ويلبسه الإنسان، والجورب هو ما يلبسه الإنسان في رجله من غير الجلد منعلا كان أو غير منعل، ولم يشترط فيه أن يكون ثخينا صفيقا لا ينفذ الماء كما اشترط بعض الفقهاء. فالصحيح جواز المسح على كل ما لبس على الرجل مطلقا غير مقيد بشروط، لأن ما ورد عن الشارع مطلقا لا يجوز إلحاق شروط به، لأن ذلك لأن في ذلك تضييقا لما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل كما تعلمون بقاء ما جاء مطلقا على إطلاقه وما جاء عاما على عمومه حتى يرد دليل على تقييده أو تخصيصه. وهذا ما اختاره من الصحابة عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مأثور أو محكي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومحمد، وعن إسحاق وداود وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم أنه يصح المسح على الجورب ثخينا كان أو غير ثخين ما دام أنه يستر القدم ومحل غسل الرجل ويسمى جوربا. المسألة الثانية الجورب المخرق الذي فيه شقوق أو خروق، أكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه، حتى قال سفيان الثوري امسح عليهما ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال أبو ثور ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان وجود خرق في الجورب يمنع من المسح على الجورب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات الفقهية ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. المسألة الثالثة في المسح على الخفين توقيت المسح. توقيت المسح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، وهو حديث متواتر رواه أكثر من 20 صحابيا. لكن نقول من أين يبدأ التوقيت؟ التوقيت للمسافر 3 أيام بلياليه وللمقيم يوم وليلة، لكن من أين يبدأ التوقيت؟ هل من بداية اللبس أو من أول حدث أو من أول مسح؟ والصحيح أن المسح أن مدة التوقيت تبدأ من أول مسح. قال الإمام أبو بكر بن المنذر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم وإلى تمام 3 أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر، هذا قول أحمد بن حنبل. وهذا القول هو الراجح وحجته ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على خفه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الوقت في ذلك يبدأ من وقت المسح لا من وقت الحدث. ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عنه أو إجماع يدل على ذلك. وأيضا جاء هذا عن عمر أنه قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، رواه ابن المنذر أيضا وعبد الرزاق. ولا شك أن عمر أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه ممن جاء بعده. المسألة الرابعة في المسح على الخفين، من المعلوم أنه لا بد لمن أراد أن يمسح على خفيه أن يلبسهما على طهارة، يعني أن يتوضأ ثم يلبس الخفين أو الجوربين. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في هذا. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ وصب عليه المغيرة قال: فأهويت إلى خفي لأنزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث في الصحيحين. قال ابن دقيق العيد: وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، يعني لا بد أن تكتمل طهارة الإنسان قبل أن يدخل رجليه في الجوربين أو الخفين. قال: حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح. يرى أنه لا بد أن يتم وضوءه ويغسل رجليه معا ثم يلبس الجوربين. أما لو غسل واحدة ثم لبس الجورب ثم غسل الأخرى ولبس الجورب فإن هذا الرجل لم يكمل طهارته. وتعقب من بعض أهل العلم أن من غسل قدمه ثم أدخلها في الجورب فقد أدخلها طاهرة. والأقوى والأحوط أيها الإخوة للإنسان هو القول الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. فقوله إذا توضأ يعني إذا أكمل وضوءه، لأنه لو غسل رجلا واحدة لا يقال عنه توضأ. فالأحوط والله أعلم أن لا يلبس الجورب إلا بعد تمام وضوئه وطهارته. المسألة الخامسة في المسح على الجوربين: نزع الجوربين بعد المسح هل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف مشهور، والصحيح أن نزع الخفين لا ينقض الطهارة ما دام أن الإنسان لا يزال على طهارته، ولا يجوز نقض طهارته إلا بحجة من سنة أو إجماع كما قال ابن المنذر. وهذا مما ينافي أيضا الرخصة، لأن مسعى الخفين رخصة فيها تيسير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله. المسألة السادسة: من خلع جوربي وقد مسح عليهما ثم أعاد لبسهما هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ الجواب الصحيح أنه لا يجوز. إذا لبس الإنسان جوربي ثم أحدث وتوضأ ومسح على جوربي ثم خلع الجوربي، هل يحل له أن يلبس الجوربين مرة أخرى ويمسح؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين، يراد بها طهارة الغسل للمسح. ولأن الإنسان لو جاز له أن يفعل ذلك لكان كلما اقتربت المدة من النهاية خلع جوربي ثم أعاد لبسهما، وأدى هذا إلى تسلسل المسح إلى ما لا نهاية، وهذا لا شك فيه إلغاء للتوقيت الوارد في السنة. المسألة السابعة: لبس جورب فوق جورب. إذا لبسهما عند طهارة الغسل معا فلا إشكال، إنسان توضأ وغسل رجليه ثم لبس جوربين أحدهما فوق الآخر، هذا لا إشكال عليه أن يمسح على الجورب الفوقاني. وإذا نزع الفوقاني فله أن يمسح على التحتان، لكن إذا لبس جوربا توضأ ولبس جوربا ثم أحدث هل يجوز له أن يلبس جوربا فوق الأول؟ نقول لا، ليس له أن يمسح على الفوقان، لأنه لبس الأول على الطهارة والثاني لم يلبس على طهارة. المسألة الأخيرة في المسح الخفين وهي الثامنة: انقضاء مدة المسح هل يبطل الوضوء؟ إذا انتهت مدة المسح، إنسان مسح يوما وليلة وانتهت مدة المسح وهو لا يزال على طهارة، هل يجوز له أن يصلي؟ الصحيح أن الطهارة باقية ما لم يحدث، لأنه لم يثبت شيء في النصوص بإبطال طهارته، اختاره ابن المنذر وابن حزم وانتصر له النووي في المجموع شرح المهذب. ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ينادى لها بالأذان، فما هي أحكام الأذان في الشتاء؟ الأذان في المطر الشديد أو البرد الشديد أو الريح الشديدة كيف يكون في فصل الشتاء؟ روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير كثير المطر: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، سبحان الله، هذا في عهد الصحابة ولا يزال العهد يعني قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كأن بعض الناس استنكر هذه السنة. قال ابن عباس رادا على من استنكر: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة. وهذا يبين أنه كان في يوم جمعة، يعني النداء صلوا في بيوتكم كان في يوم جمعة. قال: إن الجمعة عزمة، يعني فريضة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. الدحض يعني الزلق. وأيضا نحو ذلك عن ابن عمر، وفيه أنه قال: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وكان ذلك بعد الأذان، يعني يجوز أن يؤذن المؤذن أذانا كاملا ثم يقول: ألا صلوا في الرحال. هذه صورة أخرى أيضا، أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن يقول في آخر أذانه: ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال. وسواء أيها الإخوة قال المؤذن صلوا في رحالكم أو لم يقل، فبالنسبة لمن أراد أن يتخلف عن الجماعة بسبب المطر الشديد أو البرد الشديد أو الريح الشديدة يجوز له ذلك، لأنه وجد في حقه العذر، سواء قال المؤذن صلوا أو في رحالكم أو لم يقل. وقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله. فلا حرج على الإنسان إذا سمع النداء وكان هناك مطر نازل شديد أو برد شديد أن يصلي في بيته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا معذور بالبرد الشديد أو المطر الشديد. أما الصلاة فمن المسائل التي تحدث في فصل الشتاء الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو البرد الشديد أو الريح الشديدة. والجمع بين الصلاتين يجوز لهذه الأعذار وغيرها أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع عند الحاجة في السفر وفي بعض مناسك الحج، كما جمع في يوم عرفة ليتفرغ للدعاء، وجمع أيضا في مزدلفة ليرتاح من عناء النهار. فإذا وجدت الحاجة والعذر يجوز للإنسان الجمع. وقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال أيوب: أظنه في مطر. لكن هذا الظن جاء في الروايات الصحيحة أنه في غير محل، لأنه لم يكن في مطر. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته، وفي رواية كي لا يحرج أمته، وكذا جاء عن معاذ بن جبل عند الإمام مسلم. فقول ابن عباس جمع من غير سفر ولا خوف أو من غير خوف ولا مطر ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بدون هذه الأسباب. وهو عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يبين ويشرع للأمة جواز الجمع للحاجة في المطر والبرد والخوف والسفر والمرض وما أشبه ذلك من الأعراض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. من المسائل الهامة في الجمع مسألة، وهي: هل يؤذن للصلاة بعد الجمع؟ يعني إذا جمع مسجد من المساجد هل يؤذن للصلاة الثانية في وقتها وتقام فيه الجماعة أم لا؟ نقول: نعم، لا بأس من الأذان في الوقت ومن إقامة الجماعة، وهذا لا يتعارض مع الجمع، لأن من الناس من لم يدرك الجمع في المسجد، ومنهم من لم يشهد الجماعة في المسجد أصلا لأنه كان في العمل أو كان في شغل وما أشبه هذا. فالمسجد المجموع فيه يؤذن فيه في أوقات الصلاة المعتادة، وتقام فيه الصلاة على الوجه المعتاد بقاء على الأصل، ولا يوجد نص يمنع مما ذكرنا أو يخالف ما قررنا. مسألة أيضا أخرى في الجمع، وهي الصلاة الراتبة التي تكون بين الصلاتين، هل تصلى بعد الجمع أم أنها تسقط بالجمع؟ في الحقيقة لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الصلاة الراتبة التي تكون بين الصلاتين المجموعتين، فيمكن الاستدلال بذلك على أنها تسقط. ويمكن أيضا للمخالف أن يقول إن الأصل هو بقاء تلك الصلاة الراتبة وأنا أصليها بقاء على الأصل، والحقيقة أن المسألة محتملة للأمرين. مسألة ثالثة في الجمع بين الصلاتين، أن من جاء متأخرا فلم يدرك الصلاة الأولى، إنسان جاء إلى المسجد وهم يصلون الظهر والعصر فأدرك العصر، فماذا يفعل؟ عليه أن يدخل إلى الصلاة بنية صلاة الظهر، ولا حرج عليه في اختلاف نيته عن نية الإمام، لأن السنة دلت على جواز ذلك، أنه يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم، كما في حديث معاذ أنه كان يصلي بقومه العشاء، يصلي هو لنفسه نافلة وهي لهم فريضة. فإذا كان هذا في الفرق بين النافلة والفريضة فغيرها أيضا يجوز. ومن المسائل أيضا في الجمع ويظنها المسألة الرابعة أنه لا حرج في جمع الظهر والعصر، لأن بعض الناس يتحرج من الجمع بين الظهر والعصر في المطر الشديد أو في البرد الشديد، ويقول الجمع إنما يكون في الإقامة في الليل أو ما أشبه ذلك. وهذا كما ذكرنا يرده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جميعا، ولما سئل قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج فلا بأس من الجمع. المسألة الأخيرة في الجمع بين الصلوات، الفوضى التي قد تنشأ في كثير من المساجد عن الجمع أو عدمه، فترتفع الأصوات ويكثر اللغط والجدال بعلم وبغير علم، هذا يقول اجمع وهذا يقول لا تجمع، وهذا يخرج من المسجد، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة مما لا ينبغي أن يكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. وننبه هنا على أمرين مهمين: الأول أن الصواب في هذه المسألة الرجوع إلى حكم الإمام ورأيه، لأن الإمام هنا هو سيد الموقف، هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن صلاته وصلاة الناس خلفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن المأموم إذا جمع خلف الإمام فقد برئ، فمن رضي بالجمع فليجمع مع الإمام. لو قال إنسان أنا لا تطمئن نفسي أن أجمع في هذا الوقت لأني أرى أن المطر قليل أو أن البرد معتاد ويسير، نقول له صلي مع الجماعة بنية النفل، صلي معهم بنية النفل ولا تخالف رأي الجماعة. وهذا لا يمنع من أن نناقش الإمام مناقشة علمية دون تعصب لغير الحق والدليل. الأمر الثاني يا إخوة أن المساجد لها حرمته، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الجهر بالقرآن وإيذاء المصلين بذلك، فما بالكم بالصياح ورفع الصوت واللغط والجدال في هذا الأمر؟ فإن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة. من الصلوات التي تكثر في فصل الشتاء وفي استقبال فصل الشتاء وهي من أحكام الشتاء صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، والاستسقاء لغة طلب السقيا والمطر، وشرعا طلب السقيا من الله عز وجل عند حصول الجدب قلة الأمطار، بالثناء على الله والفزع إليه والاستغفار والصلاة والدعاء. ومعلوم أيها الإخوة أن سبب الجدب والقحط هو ظهور المعاصي وارتكاب المخالفات، كما أن سبب البركات إخراج الزكاة وكثرة الأعمال الصالحة. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال عز وجل في بيان أن الاستغفار سبب لنزول الأمطار، قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، الآيات. أما دليل مشروعية هذه الصلاة فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، والسنة في الاستسقاء أن تكون في الصحراء والخلاء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع وأوسع للناس، وأكمل الاستسقاء أن يكون بخطبة وصلاة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويتأهب قبل خروجه للاستسقاء بالتوبة الصادقة والصدقة والإقبال على العمل الصالح ونحو ذلك من طاعة الله، ويخرج متبدلا يعني في ثياب ليست رفيعة وإنما ثياب بذلة. تقول عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني يبالغ في رفع يديه، ثم حول إلى الناس ظهره، وهذا مما يستدل به على أن الخطبة تكون قبل الصلاة. قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني إلى ما يكنهم ويسترهم من المطر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستسقاء كما قلنا صلاة جهرية يجهر بها كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وهي ركعتان كصلاة العيد، ويستحب فيها تحويل الرداء للإمام والمأموم أيضا، واستقبال القبلة عند الدعاء، وليس لها وقت معين يخرج فيه، ولكنها لا تفعل في أوقات النهي كما قال الفقهاء لعموم الأدلة. من أيضا أحكام الشتاء في الصلاة تغطية الفم. نرى بعض الناس إذا صلى في أيام البرد الشديد قد يغطي فمه بالغترة أو ما أشبه ذلك لشدة البرد، وهذا أمر منهي عنه في السنة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، فتغطية الفم في الصلاة منهي عنه، اللهم إلا لعذر المرض أو البرد الشديد الذي لا يحتمله الإنسان فهذا يعذر فيه. أما السدل في الصلاة ففسره ابن الأثير في النهاية بقوله أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب، فيعني أن يتجلل ثوبه ويدخل يديه من الداخل ويركع ويسجد ويديه داخل ثوبه، والذي يظهر أن هذا خاص بمن لم يضم ثوبه، أما إذا ضم ثوبه فإنه لا حرج في أن يدخل يديه من الداخل لشدة البرد، كذا قال أبو عبيد في غريب الحديث بنحوه. من أيضا المسائل في الصلاة لبس القفازين إثناء الصلاة، في البرد الشديد يلبس بعض الناس القفازين لاتقاء البرد، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولا يخالف ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اليدين، الحديث، لأن الراجح أنه جائز للإنسان أن يغطي يديه أو يغطي أحد أعضاء السجود، وهذا أحد قولي الشافعي ونقله عنه النووي، ثم قال أصحهما أنه لا يجب، يعني لا يجب عليه أن يكشف عن يديه. أما الصوم في الشتاء فمن أحكامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا علق دخول شهر رمضان برؤية الهلال، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني إن حجب بينكم وبين رؤية الهلال غمام أو سحاب، وهذا كما تعلمون يكثر في فصل الشتاء، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، متفق عليه. إذا لم يرى المسلمون الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان 30، إذا غم عليهم السحاب فإنهم يكملون شعبان 30. المسألة الثانية، إذا أفطر في رمضان ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس فماذا عليه أن يفعل؟ جاء في الصحيح من حديث أسماء قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هذا الحديث، وهو كما يقول أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على شيئين: أولا لا يستحب تأخير الفطر في يوم الغيم إلى أن يتيقن الإنسان تماما غروب الشمس، بل هو كالأيام العادية يفطر في الوقت، يعني لا يجب عليه أن يزيد في يوم الغيم دقائق من أجل أن يعني يقول هذا احتياط، لأنهم أفطروا ثم تبين لهم أن الشمس قد غربت، إذا ما جعلوا هناك زيادة في الوقت احتياطا. الأمر الثاني أنه لا يجب عليه القضاء إن وقعت له مثل هذه الحادثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك بين الصحابة كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم بالفطر. نعم قد جاء أن هشام سئل هل قضوا، قال بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء، ويحمل أهل العلم القائلين بأنه لا يجب عليهم الصيام يحملون ذلك على اجتهاد هشام بن عروة، وأن هذا من رأيه وليس من مرويه، يعني لم يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح في هذه المسألة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. المسألة الثالثة والأخيرة في الصيام، الحث على اغتنام الصوم في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء قصيرة وباردة ولا يصعب فيها على الإنسان الصيام في العادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. غنيمة باردة كما يقال، تأتيك بلا تعب. لعلنا نختم بالأذكار، ولا يزال في الموضوع يمكن ثنايا وخبايا وزوايا. الأذكار في الشتاء منها دعاء الريح، فمن السنة أن الإنسان إذا هبت الريح أن يدعو، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثانيا، الدعاء عند رؤية السحاب أو المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، ناشئا يعني سحابا لم يكتمل، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من شرها. كان يخاف صلى الله عليه وسلم من قدوم السحاب، وقيل له كما جاء في بعض الروايات، قيل له: إن الناس تفرح بالسحاب وأنت تخاف، قال: وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، قد قال قوم: هذا عارض ممطرنا. وهذا إشارة إلى ما وقع من قوم هود، أنهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل: بل ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإن مطر، يعني إذا رأى الناشئ استعاذ بالله من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية الصحيح: اللهم صيبا نافعا. أخيرا، روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قطع الحديث ثم قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا ما تيسر لنا بيانه في هذه العجالة، والحقيقة كما قلنا أن الموضوع يسع من المسائل أكثر، لكن قد اختصرنا بعضها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. مسألة الجمع يوم الجمعة مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن الجمعة يجوز جمعها مع العصر، وأنه لا بأس للإنسان أن يجمع الجمعة مع العصر، وهذا قول للشافعي وأظنه لمالك. والقول الثاني أن الجمعة صلاة فذة وليست هي ظهرا حتى تجمع مع العصر، لأنها تخالف الظهر بالاسم وبالكيفية، فهي ليست ظهرا حتى تجمع مع العصر، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعله أرجح، والله أعلم. السؤال يقول: إذا توضأت في وقت الظهر ولبست الجوارب ثم أحدثت عند الغروب، فهل يبتدئ أو تبتدئ مدة المسح من الغروب أم من الظهر؟ كما ذكرنا أن المدة تبدأ من بداية المسح، فإذا لبست الجورب الظهر ثم مسحت المغرب فالمدة تبدأ من المغرب إلى المغرب من اليوم التالي تنزع جوربيك. ويقول: إذا توضأت ثم لبست الجورب ولبست فوقه الخف وأنا في البر، هل تجوز الصلاة بالخف الذي لم يمسح عليه؟ إذا لبس الإنسان الجورب ثم لبس الخف جاز له أن يصلي به، لأن الكلام عن المسح ليس عن الصلاة بالخف. أيها الإخوة، يقول: إمام المسجد الذي يسكن في المسجد هل يجمع أم لا؟ وإذا جمع فهل يصلي في وقت الفريضة التي جمع إمام الناس فيها؟ نقول: نعم، هذه مسألة من مسائل الجمع، وهي أن أهل الحي المحيطين بالمسجد القريبين من المسجد هل لهم أن يترخصوا برخصة الجمع أم أنه لا يحق لهم الجمع لكونهم قريبي المنزل؟ الصحيح أنه لا حرج عليهم في الجمع، لأن الجمع رخصة وهي تعم الجميع حتى الإمام الذي يسكن في المسجد، ولا يلزمه أن يصلي بنية النافلة كما قال السائل. إذا جاء وقت الصلاة الثانية لا بأس أن يصلي بهم نافلة. نعم. سائل يقول: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ أولا، مبطلات المسح على الخفين انقضاء المدة مع انتقاض الطهارة. إذا انقضت المدة وانتقضت الطهارة فلا يصح للإنسان أن يمسح على خفين، وكذلك لو خلع الخفين أو الجوربين قبل تمام المدة ثم أحدث، أو لم يحدث بل خلع الجوربين وكان قد مسح عليهما، فلا يصح له أن يلبسهما مرة أخرى ويمسح عليهما كما ذكرنا في إثناء مسائل المسح. والحدث الأكبر طبعا، حصول الحدث الأكبر من الجنابة أو الحيض يلزم منه نزع الخفين للاغتسال. سؤال يقول: هل توقيت النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح دليل على انتقاض الوضوء بعد هذه المدة؟ هذا أجبنا عليه. سؤال: هل لبس البشت أو الفروة إثناء الصلاة وإدخال اليدين داخلهما يدخل في السدر المنهي عنه؟ إذا ترك البشت أو العباءة دون أن يضم طرفيها فهذا داخل في السدر، وأما إذا ضم طرفيها فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، كما جمع بينهما الإمام أبو عبيد في غريب الحديث. سؤال خارج الموضوع يقول: إحدى اللجان الخيرية عندها سقي ماء بمبلغ 100 دينار، يعني بئر ماء، وهل يجوز اشتراك أكثر من شخص في سقي الماء أو بئر الماء؟ نعم، هذا يدخل في الصدقات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. فسقي الماء من الصدقات المباركة العظيمة عند الله تعالى، ويجوز الاشتراك اثنان أو أكثر في هذا العمل الخيري، وإنما الأعمال بالنيات، يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في بناء مسجد أو في إجراء نهر أو بناء بيت لابن السبيل أو ما أشبه هذا. هذا ما تيسر بيانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.